كل الأنس في نجواك ونسيت حب.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الإجراءات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية جاءت كرد على الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بمفاعل نطنز. وفي تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اعتبر حسن روحاني العمل التخريبي ضد هذه المؤسسة النووية مؤامرة لإضعاف موقف طهران في محادثات فيينا، مطالبا واشنطن برفع جميع أشكال الحظر بوقت واحد. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بدء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يعد تنفيذا لقانون مجلس الشورى الإسلامي، وأشار علي أكبر صالحي في تصريح إلى أن عملية تخصيب اليورانيوم لم تتوقف في مفاعل نطنز، ولدينا مخزون جيد من اليورانيوم المخصب. أفادت مصادر مطلعة بتعرض مركز تابع لجهاز الموساد الصهيوني شمال العراق إلى هجوم قوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. وذكرت المصادر أن مجموعة مجهولة الهوية استهدفت الموقع، معتبرة ذلك ضربة جديدة توجه إلى الكيان الصهيوني. وكانت سفينة تابعة للكيان الصهيوني استهدفت مؤخرا بصاروخ قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. أحرزت القوة اليمنية تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب، حيث استولت على الحاميات الغربية والشمالية الغربية للمدينة، كما وصلت طلائعها إلى منطقة السويداء متجاوزة جبهة الكسارة بعد تقدمها أطراف إيدة الراء والدحلة جنوب شرق العطيف، لتفرض سيطرة نارية على خط الإمداد الأخير لقوة المرتزقة شرقي المشجح. طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالضغط على السعودية لوقف الحصار على اليمن بشكل عاجل. وأعرب هؤلاء الأعضاء في مذكرة إلى بلينكن عن قلقهم من القيود المفروضة من التحالف الذي تقوده السعودية حول المواد التجارية الإنسانية المتجهة إلى اليمن، لافتين إلى دور ذلك في تضخم الأسعار وتهديد الأمن الغذائي وفشل الخدمات العامة في اليمن. حملت سوريا الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتدخلها في شؤونها الداخلية وتسللها غير المشروع إلى أراضيها. وأكد بيان لوزارة الخارجية ضلوع واشنطن في مشاريع تخريبية ضد سوريا الهدف منها هو تكريس الاحتلال الأمريكي للمنطقة وتأمين هيمنة الكيان الصهيوني على مقدراتها. وقع لبنان على تعديل مرسوم يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، من شأنه أن يضيف أكثر من 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة المائية اللبنانية وسط تذمر للكيان الصهيوني. واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون هذا القرار موقفا لبنانيا حاسما لن يخضع لأي ابتزاز بخصوص الحقوق السيادية والثروات الطبيعية للبلاد. طالبت مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة في البحرين السلطة الحاكمة بفتح تحقيق مستقل بالظروف أدت إلى استشهاد أحد المعتقلين بسجون النظام. وشددت المنظمة على أهمية إعادة تقييم الأوضاع الصحية في السجون لمنع تكرار مثل هذه المسائل، داعية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بسبب تدهور المنظومة الصحية بالمعتقلات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية الكريمة فيها جوانب متعددة. أذكر سبقا تحدثت عن بعض جوانبها في السنين الماضية، وهناك جانب لا بد من الإشارة إليه. صيام هذه الفريضة تستأثر باهتمام كبير بالشريعة الإسلامية، وسر استئثارها بهذا الاهتمام الكبير أنها تعنى بصحة الأبدان وبطبيعة الحال لا يقوى على العبادة إلا البدن الصحيح. يعني الباري عز وجل عندما يكلف الناس بالعبادة لازم في نفس الوقت يعطيهم البدن الصحيح اللي يقوى على العبادة حتى يكون محل التكليف. فبالوقت اللي الباري عز وجل وضع التكاليف الشرعية قبلها وضع تكاليف تعنى ببناء الجسم بناء صحيح وببناء العقل بناء صحيح حتى يكون الإنسان محل التكليف. يبقى سؤال دائما يرد على الألسنة أنه لماذا الله عز وجل في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجاجي به. شنو السر؟ يعني نعرف الأمور العبادية كلها لله عز وجل، يعني أي عبادة من العبادات ما يمكن أن تقع على الوجه الصحيح ما لم يكون بها النية بأنها قربة إلى الله. يعني الصلاة إذا ما تنوي أنها قربة إلى الله ما صح. كل الأمور العبادية هي لله عز وجل. ليش إذن الصوم من دون هذه الأمور العبادية الله تبارك وتعالى يقول هو لي وأنا أجازي به أو أجازي عليه؟ الحقيقة أكو شيئين في الصوم ما موجودات في سائر العبادات. الشيء الأول، ما عندنا عبادة من العبادات تمنع من اللذائذ مثل ما يمنع الصوم من اللذائذ. أي عبادة تصورها ما بيها منع من اللذائذ، يعني تقدر تقول أن العبادات الباقية في شدتها مو بمستوى الصوم، الصوم شدته أكثر. ليش؟ لأن الصوم يتعلق بكبح الغرائز، والمشكلة مشكلة الإنسان في كل زمان هي انطلاق الغرائز. حتى لما ترجع الآن إلى مشاكل الناس تلقى مشاكلهم جاية من الغريزة. تلقى واحد عنده غريزة الطمع، غريزة الطمع مخليه يركض وراء المادة ليل نهار لا يكاد يهدأ، وبنفس الوقت يمد يده إلى الحلال والحرام. فتلقى مشكلته كلها جاية منها الغريزة، غريزة حب الجمع. واحد تلقى غريزة جاية من الباطن، يعني ما عنده هدف أول وأخير إلا أن يشبع هذه الباطن، وتلقاه دائما مشدود إلى هالغريزة، غريزة الباطن، غريزة الطعام والشراب، لا يفكر إلا بأنواع الطعام. وأتخطر هذا إلى أمثلة تاريخية كثيرة وإلى أمثلة في الواقع العملي كثير من الناس تستعبدهم غريزة الباطن، تلقى واحد تستعبده غريزة الأنانية. كثير من الناس مهمته بالدرجة الأولى أن يضخم ذاته ولو على حساب الآخرين، يعني يريد عظمة، يريد شعور بالذات، تكبر، خيلاء، غريزة الأنانية. واحد تلقى لا عنده إلى جانب هذا غريزة الجنس، ما عنده هدف إلا أن يشبع هذه الغريزة، غريزة الجنس. أينما اتجه تجربه رائحة المرأة. هذا اللون من الغرائز الواقع هو أساس المشاكل، مشاكل الدنيا. الصوم يمنع من هذه الغرائز بأجمعها، يشدها، يهذبها، يعطي الإنسان قدرة على التغلب عليها. يعني هذا الإنسان اللي ينهار أمام غرائزه تلقاه بمحض إرادته، بكمال إرادته يوقف أمام الغريزة ويقهرها، لا يأكل ولا يشرب ولا يشبع غريزة الجنس. وإذا شتم واحد يقول أنا صائم كما تقول التعاليم، زين؟ فكل غرائز، غريزة الأنانية يهذبها، غريزة الطعام يهذبها، غريزة الجنس يهذبها، يعني يقف بوجه الغرائز لكبحها ولنصرة الإرادة عليها. هذا أول شيء نلقى الصوم ينفرد بهذه الميزة، ميزة الوقوف بوجه الغرائز، بينما العبادات الأخرى ما تمنع منها الغرائز. هاي ناحية. الناحية الثانية، شاقت شوي، خل أوضح لك هاي الناحية الأولى أكثر. يعني قد يقول لي واحد المفروض أن الصلاة مجي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمام؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لو أن رجلا صلى ومع ذلك استعبدته غريزة الجنس، صلاة ما تفسد، يبقى كل شيء بحسابه. يعني ينحسب عليه الانحراف، الزنا اللي زنبي ينحسب عليه، والصلاة اللي صلاها تنحسب عليه، نبه الجن. يعني ما تفسد عبادته، تمام، يرتكب محرم لكن عبادته ما تفسد، صلاته صحيحة. لكن لو قارب الطعام والصوم عبادته ما تكون صحيحة، يفسد الصوم. فالصوم يمنع يعني أي غريزة من هذه الغرائز تفسد أصل العبادة، وهي عبادة الصوم، بعكس الغرائز بالقياس إلى العبادات الأخرى. بالقياس العبادات الأخرى لا، مرتكب محرم لكن العبادة ما تفسد. هذا واحد. ثانيا، عندما الحديث يقول عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، السبب الثاني أن الصوم سر بين الله وبين العبد، تبهي. يعني لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، يعني بيوسع يمشي وما حد يعرف عنه أنه صائم أو غير صائم، بس يبقى الله عز وجل المطلع على سريرته. ولذلك تشوف الصيام يقوي عند الإنسان معنى الإخلاص. هذا فيما يخص الامتناع عن تلبية حاجات الغرائز. أما كمال الصوم، يعني الصوم الكامل، كمال الصوم الابتعاد عن كل شهوات النفس أو شهوات الجسد، ومن لم يدع قول الزور والعمل به أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع أو أن يترك طعامه وشرابه. وكحق أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، لكن يبقى هو ذاك الإنسان الغليظ، ذاك الإنسان اللي يعتدي على الناس، ذاك الإنسان اللي يقول الزور، يقول لا، الصوم شوية خلي يطلع عن مستوى الجسم، مو بس يهذب الجسم، لا، خلي يهذب الروح. يمنع الإنسان عن قول الزور، يمنع الإنسان عن الحدة، يمنع الإنسان عن التورط في بعض الأمور النفسية، يعني التشفي، الحقد، حمل الروح الخبيثة. مفترض بالصوم أن مثل ما يهذب الجسد يهذب المشاعر. لذلك الله عز وجل أولى الصوم عناية، والشريعة الإسلامية أولت الصوم عناية. وفي واقع الأمر أن العناية اللي أولاها الإسلام أكبر من قضية الامتناع عن طعام وشراب. ف بل أن المقصود من الإنسان أن يمتنع عما هو أكثر من ذلك. طيب، من بعد هذا نرجع إلى أصل التشبيه بالآية الكريمة. الآية الكريمة تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هاي الكاف للتشبيه. زين، شنو وجه الشبه بين الصوم المكتوب علينا وبين الصوم المكتوب على الأمم التي قبلنا؟ الأمم اللي من قبلنا يعني الأنبياء وأممهم، هذول فرض عليهم الصوم. زين، وجه الشبه شنو لما القرآن الكريم يشبه الصوم اللي فرض على الأمة الإسلامية بالصوم الذي فرض على الأمم التي من قبلها؟ ليش يشبهها؟ يعني شنو وجه الشبه؟ هنا أكو ثلاث آراء، خلينا نلتفت لها للآراء. الرأي الأول أن التشبيه من ناحية العدد، يعني الله عز وجل فرض على الأمم اللي من قبلنا أن يصومون 30 يوم مثل ما فرض علينا أن نصوم شهر. زين، يعني أصل الفريضة متساوية من ناحية العدد. أي شنو؟ شنو نستفيد منها؟ هذه نستفيد منها أن هالعدد إلى دخل في صحة الجسم. نبه لي، وهي فرد مشكلة ترى تيجي بكل الفرائض. شلون يعني تيجي بكل الفرائض؟ خل أوضح لك. كثير من الناس يسأل يقول ليش الله سوى صلاة الصبح ركعتين والظهر 4 والمغرب 3 مثلا والعشاء 4؟ شنو شنو يعني الغرض؟ العدد شنو المقصود به؟ ليش مثلا أنا لما أطوف بالكعبة أطوف مثلا 7 مرات، أو لما أسعى بين الصفا والمروة، نعم أنا هاي السعي 7، زين 7 أشواط، ليش شنو يعني العدد شنو؟ أكو بخصوصية يو ما بخصوصية؟ يعني هالعدد مشتهاية يو لا إلى مرجح إلى سبب؟ لا، الله عز وجل بلا كلام، الله عز وجل ما يفرض فريضة بدون حكمة. هسا الحكمة مرة إحنا نوصل إليها ومرة لا ما نوصل إليها. هسا الحكمة مرة تكون نفسية، مرة تكون اجتماعية، يعني احنا نسميها تعبد. تمام، انا لما تسألني تقول لي تعال قل لي شنو الفلسفة انك تفطر 7 مرات حول البيت؟ ما صحيح، ما عندي علة، يعني العلة مو ظاهرة عندي حتى اقدر اقول ان العلة هي هاي العلة الفلانية. لا، ماكو عندي علة يدور مداها مثل ما يقولون الحكم وجود وعدم. لا، يعني انا مش عارف السبب، مش عارف الحكمة، لكن مؤمن بالاجمال ان اكو حكمة. يعني مؤمن أن الله عندما فرض 7 لازم أكو حكمة، وإلا ما معقول ما أكو حكمة ويفرض علي أن أطوف بالبيت 7 مرات. العدد من ورائه حكمة، أما أني لم أهتدي إلى الحكمة ذاك شيء آخر. كذلك فيما يخص الصوم، فيما يخص الصلاة، ليش الصبح ركعتين مثلا؟ ليش المغرب 3؟ ليش العشاء 4 مثلا؟ شنو السبب؟ طبعا أنا ما أهتدي إلى السبب، لكن قطعا أكو سبب. وشلون قطعا أكو سبب؟ لأنه تفعل أنا شو أهتدي؟ يعني أنت لما تجي لي أنا كإنسان، أنا شو عارف بالدنيا حتى أقدر أعرف هالأسرار؟ أنا أبسط القضايا ما أعرفها أرجوك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تصور هالإنسان يبقى يتخبط، بعض المرات يشوف روحه عملاق، شوف روحه جبار، شوف روحه بأن كبير وخيم، لكن فجأة هالعظمة مالته تتلاشى بأتفه الأسباب، بسبب تافه تتلاشى. لأنه الإنسان كل كيان ضعيف، هو جبار بعقله ومع ذلك عقله يعجز عن إدراك بعض الحقائق، عقله يعجز تماما عن إدراك بعض الحقائق. هذا معنى إن شاء الله خلال الشهر سيأتينا التدليل عليه حتى نشوف أين موقع الإنسان من ادعاءاته. المشكلة أني أنا ما أستطيع أعرف إيش أكو بأسرار من أسرار بالكون، علي أنا أتعبد. أما هذا اللي أتعبد فيه بحكمة وما بحكمة؟ لا طبعا بحكمة، لكن شنو هي أنا مو عارفها، لأن أنا آمنت أن الله حكيم، والله تبارك وتعالى لما يكون حكيم لا يفعل العبث. أما أن إدراكي ما يوصل إلى معرفة السر، تمام، إدراكي ما يوصل إلى معرفة السر لأني إنسان محدود. وإلا العدد قطعا إلى حكمة. الثلاثين يوم ممكن أن يكون العلة الصحية اللي يريدها المشرع الإسلامي من الصوم ما تحصل إلا بشهر، إما 29 أو 30. زين، جو 29 نعم، جو 30، يعني الشهر أقل من هذا ما يصير. الشهر إما 29 أو 30. هو ترى الشهر مو اسم للعدد، هلا صحح لك فكرة شو التفت لي. أكو بعض الناس يتصور أن لفظة الشهر اسم للعدد، لا لا، مو اسم للعدد، يعني مو اسم للتسعة وعشرين يوم ولا اسم للثلاثين يوم. الشهر إنما شمي لأن الهلال أول ما يطلع يشتهر بين الناس، الناس تأشر إلى يقولون هذا الهلال، هذا الهلال، تصير لشهرة. سموا مطلع الشهر الشهر، يعني أول ما يبدو القمر يطلع من الظل هذا سموا الشهر. وأكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، ترى العلم يبرهن ويثبت أن الهلال إذا انولد في أفق فهو موجود في كل الآفاق، نبه، يعني إذا انشاف هنا هو خلص موجود على نصف الكرة الأرضية كلها، لأن إما أن ينولد أو لا ينولد، اختلاف الآفاق ما إلى مدخلية في الموضوع. أكبر تحقيق علمي ما نشغل فيه، بس الإجمال أعطيك الثمرة، النتيجة هاي، أن إما أن ينولد إذا ثبت بالطريق الشرعي الصحيح في مكان يثبت عند المسلمين كافة. وإن كان سهل المشكلة ما يحلونا يا هي، يعني الحقيقة المشكلة لو تحل فد ميكروسكوب قوي كبير شوية يمكن، الميكروسكوب هو ما يطلع فد شيء مضموم، الميكروسكوب إنما يجلي يقربه، يوخر الغبش، يوخر العوارض الجوية، يبينه، وإلا الميكروسكوب ما يطلع شيء غير موجود أبدا. ما جاءت تنحل هالمشكلة، ما جاء يضعوا لها حد، يعني في واقع الأمر ما جاء يوضع لها حد، وهي فد رمز للتوحيد. لو وجدت مسألة الهلال الحقيقة، لو وحدت فد رمز من رموز التوحيد، قد يقول لي واحد يا رمز من رموز التوحيد، أكو ناس يعيشون على التفرقة، ولا لو تحط 5000 سبب للتوحيد هو شغلته يعيش على التفرقة، شغلته أصلا مبعوث مشغول بهذا، هو عمل هذا، هذا ما يعنينا إحنا، ما يهمنا الواقع شلون، تمام موجودين، لكن إحنا اللي يعنينا، اللي يعنينا اللي يحمل الإسلام، مو اللي يحمل رأس في رأسه صنم ويسميه إسلام، لا ما له علاقة بيانا هذا، لكن اللي يحمل الإسلام الصحيح يهم توحيد المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين بلا كلام. إذا أعود للموضوع، الشهر إنما سمي شهر باعتبار الهلال أول ما يولد يشتهر بين الناس فسمي الشهر، وإلا الشهر مو اسم للتسعة وعشرين يوم، لا، ولا اسم للثلاثين يوم، إنما هو اسم لولادة الهلال أول الشهر، فيقال من باب تسمية الكل باسم الجزء. زين، هذا بعضهم يقول إنما سمي، إنما وصف الله عز وجل الصوم اللي فرض علينا شبه بالصوم السابق من ناحية العدد، يعني الأمم اللي قبلنا انفرض عليها 30 يوم، بس الروايات تقول أن المسيحيين كان الصوم يجيهم طبعا مثلنا، مثل ما يمر الآن بالصيف عندنا ويمر بالشتاء، كان لما يمر عليهم بالصيف يستغلون من حار والنهار طويل، فقالوا أحسن شيء نخليه بوقت ثابت، نقلوه من الصيف للربيع، وزودوا 10 في أوله و10 في آخره، سووا 50 يوم. هذه الروايات اللي موجودة في كتب تفسير تفاسير المسلمين كافة، يقولون أن الأمم السابقة كلها انفرض عليها هالعدد 30 يوم. فالقرآن الكريم لما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من ناحية العدد اللي قبلكم انفرض عليهم 30 وأنتم فرض عليكم أيضا هالعدد. زين، هذا رأي أول. الرأي الثاني، لا، أن التشبيه مو بالعدد، التشبيه بأصل الفريضة. شوي التفت لي الموضوع، شلون يعني التشبيه بأصل الفريضة؟ يعني أصل فرض الصوم أصل فرض أن يمتنع الإنسان من الطعام والشراب ومن أشياء معينة. هل معنى هذا انفرض على كل الأمم وعليكم أن كل الأمم مرت بفريضة من هالنوع منعت عن الطعام وعن الشراب؟ إيش نفتهم من هذا؟ نفتهم أن هذا الحكم الشرعي موضوع صحي. خلي هالنقطة أجليها شوية لك بصورة أوضح. كان إحنا عندنا الأحكام الشرعية كل حكم إلى موضوع، نبه لي، الحكم ما يجي إلا على موضوع. مثل إيش؟ يعني مثلا لما نقول الماء المطلق يصح التطهر به، الماء المطلق شنو؟ يعني الماء اللي ما فيه إضافة، يعني لا ماء مثلا بإضافة خل أفرض، ولا بإضافة سكر مثلا، ولا إضافة الشيء الفلاني مثلا الشيء الفلاني، ماي ماي خالي، الماي طبيعي. هذا الماي هذا موضوع حكمه شنو؟ الطهارة، أن طاهر غير متغير وكثير واسع، هذا حكم الطهارة. إذا هذا الموضوع موضوع الماء، هذا الحكم موضوع الماي. مثلا الاستطاعة، الاستطاعة موضوع حكمها شنو؟ وجوب الحج. مثل إيش؟ يعني أنا أصير عندي فلوس كثيرة تحصل لي الاستطاعة البدنية والمالية، إذا وجد هالموضوع إجا الحكم شنو هو؟ وجوب الحج، وجوب الذهاب إلى مكة. إذا هذا الموضوع ماله شنو؟ هالحكم موضوع اقتصادي، يعني أني إذا صارت عندي فلوس وما عندي مانع بدني الله عز وجل يفرض عليه الحج. أكو لا حكم موضوع يصير صحي. مثل ايش حكم موضوع صحي؟ مثلا الخمرة، الخمرة حرام، هاي حرام حكم موضوع حياه الخمر، يعني ان الخمر اذا تناوله الانسان اضر به نفسيا وجسديا. اذا هل حكم موضوع شنو؟ موضوع صحي. نجي للصوم، الصوم موضوع صحي، نبه لي، يعني الله عز وجل انما فرض الصوم مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، يعني العلة واضحة أن الصوم للصحة. ولذلك نجي للفقيه، الفقيه شنو شغله؟ الفقيه شغله يوجد الحكم، يستنبط الحكم من الشريعة ويطيل الموضوع، مو شغله يعين الموضوع. شلون يعني مو شغله يعين الموضوع؟ خلي أضرب لك مثلا، عندنا لو واحد الآن يموت، إذا مات وزوجته حامل مثلا، مات وزوجته حامل، العدة مال الزوجة شنو؟ العدة مال الزوجة أن تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا مثلا ما تلد إلا بعد 5 أشهر عدتها 5 أشهر، أو لا ولا بعد شهر تلد عدتها العدة اللي فرضها الشارع 4 أشهر والأيام، زين؟ العدة إذن أبعد الأجلين، هذه الشارع يعطي هالحكم. بس الفقيه شغلته يقول المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بأبعد الأجلين، خلاص هذا أبطى الحكم. أما شغلة للفقيه أن يجي يقول أن هذا الجنين ما راح يطلع من بطن أمه إلا بعد 5 سنين، هاي مو شغلته، نبه لي، هاي مو شغلك. لهنا نقول له هاي مو شغلتك مولانا، هاي شغل الطب، ما لك علاقة. انت اعطي حكم واترك ذاك الموضوع لذوي الاختصاص. اما انت تجي تقول ان الجنين يمكن ان يتأخر ببطن امه مثلا 15 سنة، اقول لك لا يا مولاي، مع احترامي الى رأيك، انت ترى هذا رأيك مو صحيح ابدا، لانك مو شغلك، تدخلت بشيء مو شغلك، ولما تدخل بشيء مو شغلك لا، يعني صحتك مو علمي، ما يصح التعبد به ابدا، لان انا مامور ان اقلد العالم فيما يعلم به، انت هذا ما تعلم به، ما هذا مو شغلك حتى تعلم به، ومو عيب ان يكون مو شغلك، مو عيب ان يكون مو شغلك. ولذلك انت تلقى بعض المعممين يكتب لك كتاب يقول انا عندي تخصص، انا تخصصت بالطب وبالهندسه وبالفلك وبالفيزياء وبالكيمياء، بالله يا الله يمنحك العقل ان شاء الله. هذا مو شغلتك، ارجوك ابتعد عن الحكي وما لك علاقه بالحكي. زين المساله انت شغلك اذا عندك حكم شرعي هذا خلاص، خلص الدنيا بها تخصص، كل واحد يقف عند تخصصه. زين ففي مثل هذا المورد الفقهاء ايش يقولون؟ التفت لتعبيرهم، الفقهاء يقولون الحكم لا يخلق موضوعا، يعني الحكم مو شغلته، مو شغلة الحكم أن يخلق الموضوع. يعني لما يجي الفقيه ويقول المرأة اللي توفى عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين، مو شغلة أن يجي يحدد مدة بقاء الجنين في بطن الأم، هذا شغل الطب. مثلا أنا لما أجي أقول الكحول حرام، الكحول هاي المادة اللي تسكر حرام، هذا شغل الفقيه. أما الفقيه يجي يقول هذا الشراب اللي معبيه بطل بيه كحول يومه بكحول، هاي مو شغلة، هذا شغل الكيميائي. نوديه إلى واحد مختص بالصيدلة، مختص بالكيمياء، يقول لك تعال ابحث لنا هذا الموضوع، هذا بيه كحول لو ما بيه كحول، يبينه، فإذا بينه يجي الحكم الشرعي. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية. الآية تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كأنه أصل فريضة الصيام موضوعها صحي، الفقيه عليه أن يأمر نعم بالصيام. أما هذا الصوم بالنسبة للفرد راح يحقق صحة لو ما يحقق صحة، المن هذا موكول أو كل الطبيب. الطبيب نفسه نرجع إلى يقول بعض الناس إذا صام قد يضره، ليش؟ مثلا المرأة المقرب، المرأة الحامل المقرب قريبا راح تضع، هذه إذا صار البناء تصوم بعد ما بيها طاقة، لأن هي بحاجة قادمة على عملية ضخمة فبحاجة إلى طاقة، هذا الصوم يضعفها. مثلا الرجل الكبير الهرم اللي ما يقوى على الصوم، الصوم قد يضر يؤدي به إلى الضعف، قعد عن القيام ببعض واجباته. هذني أمور موكولة إلى الطب. إذا الله عز وجل عندما فرض على من قبلنا الصوم وفرض علينا الصوم، الهدف من عنده هدف صحي، ولما يكون هدف صحي تتساوى فيه الأمم. الموضوع لما يكون صحي يعني اللي في عهد آدم واللي في عهدنا الشريعة أو هالشعيرة بالنسبة لهم على حد سواء، هذه الشعيرة أو تلك الشعيرة. فلما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حتى يشعرنا بأن الصوم الله عز وجل فرض لهدف صحي فتتساوى فيه جميع الناس. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم أن التشبيه واقع على الكيفية مو على أصل الصيام. شلون يعني على الكيفية؟ يعني قد أنت تسأل تقول اللي قبلنا الله منع عنهم الصوم عن شنو؟ يعني الصايم عن شنو يمتنع؟ مثلا خل أضرب لك مثلا، أول ما نزل فرض الصوم، أول ما نزل فرض الصوم كان الصائم ما يجوز له في شهر رمضان أن يلاقي أهله حتى بالليل. نبه لي أول فريضة الصيام أن الإنسان ما يجوز له يلاقي أهله. أكو جماعة من شباب المسلمين مستوى متزوج يحتاج إلى ملاقاة أهله، قام يسرق هو يعني. إجوا جماعة إلى النبي قالوا له رسول الله إحنا ما نقدر نغالب غرائزنا، فالله عز وجل خفف عنهم، نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كناية عن اللقاء، يعني الرفث ترى هو مو اللقاء، لا يعني اللفظة شوية اللفظة النابية يعني اللي نسميها فشورة، نبه لي زين، هاي اللفظة هي اسمها رفث. القرآن ما يريد يعبر عن العملية الجنسية باسمها، كنا عنها كناية، يريد يعود ألسنتنا على أن تكون ألسنة مهذبة، يريد يعود ألسنتنا على أن تكون ألسنة يطغى عليها عامل التهذيب، شعور بمسؤولية الكلمة، يعني ما يخلي ألسنتنا دائما تطلع منها لفظة بذيئة أو تطلع منها حكاية ما تناسب للإنسان. القرآن يعلمنا آداب التعبير، فأباح لهم لقاء نسائهم ليلة الصيام، وإلا مبدئيا كان ممنوع. فنجي نسأل نقول الأمم اللي قبلنا اللي الله فرض عليهم الصوم، أما الشكل ما يجوز لا يأكل ولا يجوز لا يشرب ولا يجوز لا يلاقي أهله، يعني بس يدني يولا، أم إذا كذب صوم يفسد؟ يعني احنا عندنا الآن تعمد الكذب على الله وعلى رسوله عندنا يفسد الصوم. زين، في مثل هالحالة الأمم اللي قبلنا هم هكذا، يعني هم منعت من الطعام ومنعت من الشراب ومنعت من لقاء الأهل ومنعت أيضا من الكذب، يولا الصوم كان يختلف عن غيرنا. السائلة هنا أنا ما شايف رواية الحقيقة، لكن مقتضى إطلاق الآية يعني بناء على هذا الرأي وإطلاق الآية يعني أن اللي قبلنا عينا مثلنا منعوا من الشراب، يعني اللي يصوم منهم لا يأكل ولا يشرب ولا يلاقي أهله، يعني نفس الأشياء اللي انفرضت علينا انفرضت عليهم. من بعد هذا نرجع للآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. احنا نعرف طبعا الصيام هالموضوع تعرض له احكام، يعني مرة يكون الصوم واجب ومرة يكون محرم ومرة يكون مستحب ومرة يكون مباح. يعني الفقهاء لما يقسمون الصوم يقسمون لها الاقسام، اكو عندنا صوم مباح لا بي حرمة ولا بي استحباب ولا بي وجوب، صوم مباح. زين، وعندنا يعني شلون صوم مباح؟ يعني واحد ما عنده هدف عبادي، يعني شو اقول لك والله اريد اسوي رجيم، انا اريد اسوي رجيم حتى ما يصير عندي كرش مثلا، اريد اصوم ماكو مانع، هذا ما عنده هدف عبادي، عنده هدف صحي، واصل الافعال كلها على الاباحه ما لم يرد نهي عن الشارع. هنا في مثل هالحالة هذا الصوم شو نسميه؟ مباح، لا نقدر نسميه مستحب ولا واجب وما يعرض عليه حكم من الأحكام. أكو لا ولا صوم محرم مثلا، صوم يوم العيد مفروض نبهلي يوم عيد واحد يجري يصومه، لا قطعا هذا محرم صوم يوم العيد. زين، أكو صوم مكروه، واحد يدعو مؤمنين وهو صايم تطوعا ومؤمنين أعزاء يدعو إلى أن يشاركهم في مناسبة، في مثل هذا التماس المؤمن أهم من استحباب الصوم، يقدم التماس المؤمن. زين، أكل أول صوم محرم، الصوم المحرم اللي ذكرت لك إلى أمثلة، ويهمني صوم واحد من جملة الأمثلة، قد صوم واحد يهمني أن أنبهك إليه. أكو عندنا صوم يوم العاشر من المحرم، شو التفت لزين، صوم يوم العاشر من المحرم شنو أصل هذا؟ شنو مدركه؟ منين جاي؟ سببه شنو؟ عندنا مفسر المسلمين اللي شوية من عندكم في بيته مكتبة وفي بيت بعض تفاسير المسلمين يقدر يرجع إلى هالآية وتفسيرها، شوف أساس صوم عاشورة من أين جاء. صوم عاشورة أكو رأيين فيه. الرأي الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة إلى المدينة، دخل إلى المدينة، المدينة كانوا من جملة سكان المدينة منه كانوا اليهود، اليهود كمية كبيرة كانوا ساكنين المدينة وكانوا ممتازين بالمسلمين، يعني كانوا يتزاوجون، يعني ممتازين بالأنصار الأوس والخزرج قبل أن يكونوا مسلمين، ممتازين وياهم، يعني بعضهم تلقى هذا يهودي وهذا وثني وأمهم واحدة، يعني أخوة لأم زين أو أخوة لأب أحيانا مختلفين بالعقيدة. فالنبي لقى اليهود يصومون يوم العاشر، سألهم النبي قال لهم هذا من أين انتوا التزامكم بهذا الصوم منين؟ قالوا له يا محمد هذا اليوم العظيم الذي انجلى فيه نبيه موسى من الغرق، واحنا نصوم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. اليوم هذا نصومه شكرا لله، لان هو اليوم الذي انجلى فيه موسى من الغرق. فيقولون التفت النبي الى اصحابه قال نحن اولى منهم بموسى واحق به، فصام وامر اصحابه بصوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك نسخ، هذا نسخ، نسخته ياه آية الصوم. هذا رأي. الرأي الثاني اللي مروي عن عائشة زوج النبي أم المؤمنين، كذبت هذا الرأي. كيف كذبته؟ قالت ما هكذا. ليش؟ أولا دخل أبين لك هذا الرأي شو ترتب عليه. هذا الرأي الأول، هذا الرأي يترتب عليه أن النبي كان يتعبد بشريعة غيره. إذا قلنا أن النبي أمر أصحابه قال لهم صوموا لأن اليهود صاموا لأنه يوم أنزل الله فيه موسى من الغرق، واليهود أتباع موسى، معناه أن النبي تعبد بشريعة غيره، وهذا الرأي ما يضر المسلمين أبدا. كل علماء المسلمين يقولون النبي ما تعبد بشريعة غيره، وإن كان الآية تقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أنا العام شرحت الآية، ما المقصود بهداهم اقتده؟ يعني أنت تعبد بشرائعهم؟ لا، لكن الآية تقول لقد الشرائع اللي قبلك أكو بيها حكم إنساني عام ما يتغير، أقره ابقيه، بس مو معناه أنت متعبد به. قلت ليش؟ خل أضرب لك مثلا. يعني مثلا الزاني يرجم، إذا واحد محصن وزنى يرجم، هذا في شريعة موسى موجود زين أن الزاني يرجم، لكن لما إجا الإسلام وأقرها الحكم معناه اقتبسه، لا، بس لأن حكم إنساني راجع أقره، وهذا مو دليل على أن شريعة موسى أفضل من شريعة النبي، إنما الموضوع يستحق البقاء، هاي كل ما في الأمر. فلما نقول أن النبي قبل المدينة ولقى اليهود يصومون يوم العاشر من محرم وصار مثلهم اقتدى بهم، معناه تعبد بشريعة غيره، وهذا المعنى لا يقره المسلمون أبدا. المسلمين يقولون ما يمكن النبي ما يتعبد بشريعة غيره لأن شريعته ناسخة للشرائع. زين، هذا رأي. الرأي الثاني اللي تروي أم المؤمنين عائشة، الرأي الثاني تقول أن النبي بالجاهلية، مو قصة اليهود بالمدينة، لا بالجاهلية بمكة، وعرب الجاهلية كان يوم العاشر يصوموا، بس ليش ما أدري، عرب الجاهلية كانوا يصوموا. زين، فلما إجا النبي صام، يقول النبي كان يصوم قبل الإسلام، كان يصوم يوم العاشر، لكن لما نزلت فريضة الصوم نسخ الله صوم يوم العاشر. اللي يحب خلي يشوف تفسير القرطبي، شوف تفسير الرازي، هذا اليوم منسوخ، راح ما يصام لأن آية الصوم نسخته. هسه يقول لي واحد ليش مكلبي له لهسه؟ ليش إلى الآن يوم العاشر وتسمع الأصوات صوم، وهذا وهذا يوم عظيم وهذا ببركة، لما منشوخ ولما يروون النسخ. نعم، المذاهب الإسلامية مو بس الشيعة، لا، المذاهب الإسلامية الباقية يرون أن هذا اليوم منشوخ. ليش إذا مكلبي له؟ أنا أقول لك، هذا كلبوا له الأيوبيين، نبه لي صلاح الدين وجماعته، كلبوا له على حساب يوم العاشر مراغمة ضد الفاطميين. فاطميين كانوا يوم العاشر يعتبرون، لأن هذا الدور اللي مروا به الفاطميين، فالدور كان مرت به المنطقة كلها. في أيام الفاطميين مثلا الحمدانيين بسوريا، البويهيين بالعراق، في أمكنة أخرى، كان يوم العاشر يعتبر يوم حزن، يعتبر يوم ألم، لأنه قطعا الناس تعزي رسول الله بفقد ولده الحسين. الفاطميين كانوا يهتمون بهاليوم اهتمام كبير جدا. ها، اجوا ذولا يردون يعكسون كل الاوضاع اللي كانت موجوده ايام الفاطميين، عكسوها بيش؟ اكدوا على صوم يوم العاشر واعطاء الزكاه به وتوزيع الحبوب وتحويله، نعم، الى يوم فرح، بينما هو يوم حزن، يوم الم، قطعا إذا واحد يصومها اليوم، أنا ما أعتقد أكون مسلم يعرف هالمعنى ويصوم يوم العاشر، معاذ الله، ما أتصور أكون مسلم يثبت عنده أنها اليوم ها إنما يصومون مراغمة للنبي ويقدم عليه، ما أتصور أكون مسلم يؤمن بالله وبرسوله يسوي هذا، لأن الحسين مو بس إنه للحسين سيد شباب أهل الجنة، حسين ابن رسول الله ورسول الله للمسلمين، والحسين كل عطاء للمسلمين، حسين مو عطاء احنا مثل بعد بلد المسلمين، الواقع الحسين عطاء للإسلام كافة، فلو كان مسلم يتأكد أنها الصوم يوم العاشر بمراغمة للنبي، ما أعتقد أكو مسلم يقدم على صومه أبدا إلا الناصبي أعوذ بالله، والناصبي ما أعتقد أكو واحد من المسلمين يمكن يقول أنا أتقرب إلى الله بأذية رسول الله، أكو واحد يتقرب إلى الله بأذية رسول الله، أجي أقول له يا ربي أريد أذي نبيك وأتقرب إليك بالأذية، مستحيل. إذن المسألة من أين؟ المسألة إجت من هالجانب، يعني أكدوا عليها وظلت إلى يومك هذا، وإلا فصوم يوم العاشر منسوخ، هو أساسا مو شريعة حتى نقول منسوخ، لا، عادة كانت سائدة بالجاهلية وصاموها وظلوا عليها، إجا الإسلام بيّن أن هذه ما ينبغي التمسك بها وجب ما قبله ونهى عما قبله وشرع الصيام فريضة الصيام. هل الذي واحد يطب على الإمام، أنا اليوم شوية سامحوني عندي صداع ما أقدر أتوسع شوية بالموضوع وإن شاء الله إلى الليالي الآتية، الحقيقة هذا طب على الإمام الصادق يسأله يقول له سيدي ما رأيك بصوم يوم العاشر، يقول للإمام صمه وليكن إفطارك بعد الظهر بساعة، يعني مو صوم يوم كامل، بتعبير آخر امتنع عن الطعام والشراب مواساة لآل بيت رسول الله، لأن آل بيت النبي من الصبح إلى بعد الظهر يا الله اللهم جعل راحوا للماء، نبه لي، من الصبح إلى أن انقتل الحسين بعد الظهر يلا فسحوا المجال لهم حتى يشربوا الماء، مانعيهم كانوا عن الماء، انقتل الحسين وصلوا وخروا عن المشرعة، ذول العطاشة هرعوا إلى الماء شربوا. لذلك يقول واحد من المؤرخين يقول من جملة اللي شرب الماء شربت الرباب زوجة الحسين، أي لما شربت درت ذياها باللبن، وتتعرف هاي مرأة مرضع، والمرأة إذا درت ذيها معناه رضيعها يطلب الرضاع، هاي عادة عند النساء أن الثدي إذا دار معناه رضيعها يريد الرضاع، هاي المرأة درت ذياها فطلعت تطلب جسد رضيعها خرجت تجول بالمعركة. يقول بعض المؤرخين لما جن ليل الحادي عشر جمعت أخت الحسين، جمعت النساء بخيمة واحدة افتقدت الرباب، أقبلت تنادي رباب أين أنت، نظرت وإذا بفارس يدور حول الخيمة، سألته يا هذا من أنت، قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة، اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل وبعد عيون الهاشميين أنت الذي تتولى حراستنا، غلبتها دموعها ثم سألته قالت هل رأيت امرأة، قال لا ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي، أقبلت تنادي رباب أين أنت، لما سمعت صوتها قالت سيدتي أنا هنا، قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل اللي طلعت بالساعة، قالت صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد، ألقت جسد رضيعها ورجعت إلى الخيمة تدور حول مهد خال لرضيعها، كم رضيع لك بالطيب قضى عطشا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما هي ابني تسر قلبي بشرته كسر خاطري مذبوح شبته مخلب بدمه ولا عرفته ولا وترى رأيت بدرا يحمل الفرقد مخضبا من بيض وداجه البشه شهم الردى.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
قد فضلتني وبالهدى أكرمتني
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني 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 أعبد
أعبدك بفقري